أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الفرع الفقهي الذي بني في بعض الكلمات أو بني عليه، بحث تبديل الامتثال، وهو إعادة من صلى فرادى صلاته جماعة. وذكرنا أن العمدة بحسب الظاهر هي الروايات، وهي متشكلة من روايتين، التي دلت على جواز الإعادة معهم وأنه يجعلها الفريضة إن شاء. هيك كان التعبير في الرواية الأولى من الباب الحادي عشر، واللي جمع السيد الخوئي بينها وبين موثقة إسحاق بن عمار ويجعلها قضاء لما فات، على أن المراد من الفريضة هنا القضاء، وأن الأمر بالاشتراك معهم يكون أمرا حينئذ استحبابيا والإعادة استحبابية. قال ما مضمونه، يعني لا يقف في وجهنا إلا الرواية التي عبرت بأن الله يختار أحبهما إليه، يعني من الفرادة والجماعة، لكنه أفاد بأن هذه الرواية ضعيفة السند، لا نأخذها في الحسبان. وأنهى البحث عند هذا الحد، ثم تصدى لمناقشة بعض الذين قالوا بغير مقالته. تقدم كلامه رضوان الله تعالى عليه بالأمس، وناقشنا فيما أفاده بأن الرواية، أي موثقة إسحاق بن عمار، لا يمكن الجمع بينها وبين، بحسب الظاهر اللسان يعني، وبين ويجعلها الفريضة إن شاء، إذ تأبى بلحاظ وجود الألف واللام عن الحمل على مطلق فريضة، أي فريضة كانت ولو فريضة قضاء صلاة فائتة. والقول بإن شاء يمنع من الحمل، وإن كان هذا مش الكلام، مش مع السيد الخوئي، من الحمل للفريضة على الفريضة في مقابل النافلة، إذ لا جماعة في نافلة كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فإن الظاهر جدا من الرواية أنه يجعل المعادة نفس التي صلاها سابقا، فيكون مأمورا بإعادة ما صلاه سابقا. وحينئذ فيكون الأقرب ما ذهب إليه المحقق العراقي وغيره، بل أشر إليه حتى السيد الخوئي، من أنه يكون أمرا استحبابيا للإتيان بالصلاة ثانيا بعد أن أتى بها أولا. ويترتب على ذلك وعد بالثواب. ولا علاقة لهذه الفكرة حينئذ بتبدل الامتثال، ولا بغيره من العناوين، لكن هذا الكلام يتوقف على أن نستظهره من الرواية، أي الروايتين، واستظهاره يتوقف على أن يكون عنوان الفريضة أخذ معرفا للظهر أو للعصر، إذ لا نتصور كونها فريضة وقد صلاها فرادى قبل ذلك، لأن من صلاها فرادى مستجمعا للأجزاء والشرائط لم يعد هنالك صلاة مفترضة عليه في هذا الوقت لأنه أداها، وما دام قد أداها فلا يصدق على ما يأتي به أنه فريضة، بنحو يكون للتوصيف موضوعية، فيكون حينئذ ويجعلها الفريضة إن شاء، يعني في صليها قضاء عما فات، وفي صليها نفس الصلاة التي صلاها بلحاظ الأمر الجديد لأمر استحبابه، فيجعلها الفريضة يكون المراد منه، يعني يجعلها ظهره التي صلاها فرادى قبل ذلك. هذا المعنى رده الشهيد الصادر بدعوى أن الحمل على المعرفية خلاف الأصل، أن الحمل على المعرفية خلاف الأصل، إذ الأصل في العناوين المأخوذة في الأدلة أن تكون مأخوذة بنحو الموضوعية، فبدون قرينة على المعرفية لا نحمل على المعرفية. هذا نقاشه الأول. أقول هذا النقاش نحن منسلم كبرويا أنه الأصل الموضوعية، لكن من الوضوح بمكان أنه يمتنع عقلا هنا الحمل على الموضوعي، فتكون قرينة، لكن يتوقف كونها قرينة على الحمل على المعرفية أن لا يكون هنالك معنى معقول لتخريج هذه الروايات غير هذا المعنى، حتى تحصر القرينة العقلية بهذا المعنى، أو على الأقل أن يكون هذا المعنى في طول القرينة العقلية أقرب من أي معنى آخر معقول، إذا دار الأمر بين عرفك من معنى. هالنقطة احتفظوا لي فيها، هذا ما أشكله أولا. وأشكل ثانيا أن هنالك فرقا بين الأمر بإعادة الصلاة الفريضة مرة ثانية وبين قوله ويجعلها الفريضة، الظاهر في العهد مع وضوح أن هناك صلاة ظهر واحدة فريضة، ما انتبه ظاهر والله العالم الشهيد الصادق إلى أن المقصود ويجعلها الفريضة في مقابل ويجعلها قضاء لما فات، يعني غير الفريضة المعهود. عادة الإنسان يا أخوان إذا مصلي صلاته ما عاش في يجعلها مرة ثانية نفس الصلاة، وهذا مركوز في كل الأذهان أنه أنا امتثل والأمر لا يتطلب مني إلا امتثال واحد، فأنا إذا بدي صلي معاهم جماعة صلاة مستحبة أيضا ما في ينوي فيها الجماعة، لا تطوع في نافلة، لا جماعة في نافلة، فشو بدي أعمل؟ بدي أقضي إما إذا في ذمة شيء أقضيه أو عما في الذمة مطلقا برجاء أن يكون في ذمة شيء. فلما إجا الإمام قال ويجعلها الفريضة إن شاء في مقابل ذلك، وهذا ليس فيه أي محظور. أما إشكال الشهيد الصادق فهو مبني على أنه عندما قال ويجعلها الفريضة ظاهر في العهد، مع أنه لا يوجد إلا صلاة ظهر واحدة. إيه صحيح، ويجعلها هذه الفريضة ظاهر في العهد على رأسنا، بس أطلقت الفريضة في مقابل القضاء لمفهد خير إن شاء الله. ما في شيء خلاف الظاهر على هذا التقدير، ظاهر ما انتبه للمقابلة. لو كان مقابل الفريضة النافلة بيصير في إشكال، باعتبار أن النافلة لا يؤتى بها جماعة. قوله إن شاء تخييري، لا معنى للتخيير بين الفريضة والنافلة التي لا يشرع فيها الصلاة، بس التخيير بين الفريضة وبين صلاة قضاء عما فاته، أو برجاء أن يكون فاته شيء في سابق عمره. ما في أي محذور، كلتهما صلاة في أصلها فريضة، يعني صلاة المعادة في أصلها فريضة، والصلاة القضاء على تقدير اشتغال الذمة بها في أصلها فريضة، وهي الآن فريضة أيضا إذا كانت فاتته كما لا يخفى. أيضا إشكاله الثالث لا يبقى له مجال، يقول هذا خلاف قوله إن شاء. لو كان المراد فريضة، هو مفترض فريضة في مقابل نافلة، فبيعش له معنى إن شاء، بل يتعين أن تكون فريضة. لكن إذا الفريضة في مقابل فريضة أخرى غير الفريضة اللي هو قضاء، يرتفع الإشكال بلا إشكال. أيضا مما قيل في هذه الروايات، نعم سيأتي إن شاء الله يا أخوان، إنه الحمل على المعرفية اللي هو الكلام الأول لا ينحصر التخريج به، سنوازن بين هذا التخريج والتخريج القادم إن شاء الله. من التخريجات اللي ذكرت فيها المجال ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب في ذيل هذه الرواية، رواية ويجعلها الفريضة إن شاء، إذ حمل الرواية والروايات التي على غرارها الواردة في المسألة اللي قرأناها بالأمس وأول أمس على من كان متلبسا بالفريضة يصلي، ورد في الروايات في البيت ثم يجد جماعة، ثم يخرج إلى جماعة، ثم يخرج إلى المسجد أي يصلي معهم. هل كانت الروايات على هالنسق؟ حمل الروايات على أن المراد من لم يكمل صلاته فرادة فيقطعها فتصبح نافلة، ينقلبها يعني من فريضة إلى نافلة ثم يصلي معهم، فلا يكون أصلا من تبديل الامتثال ولا الامتثال بعد الامتثال، يكون من عدم الإكمال في الامتثال الأول، ما تحقق أصلا الامتثال، مش هدم الامتثال، هدم الامتثال بعد تحققه، هدمه في الأثناء هنا. لكن أنت خبير بأنه هذا جمع تبرع من الشيخ، وما أكثر جمعه التبرعية، بل جمع تأباه الأدلة يا أخوان. طبعا هذا الجامع متوقف على حمل صيغة المضارع على أنه ظاهر في أنه لا يزال متلبس في العمل، يصلي ثم كذا، مع أنه واضح يصلي المقصود يصلي ويفرغ من صلاته، وإلا وين وجد الجماعة بالله أثناء الصلاة وجد الجماعة؟ السيدة بتصير مع إنسان في المسجد، مع أنه عنده من الروايات عبرت يصلي في داره ثم يخرج. هذا حمل بارد كاسد يعني محمول على الجموع التبرعية يا أخوان، لا ينتهي إلى نتيجة. يبقى الحمل الذي ذهب إليه احتمالا المحقق العراقي، وجزما بحسب الظاهر المحقق الأصبهاني، أو احتمالا سمو مهم، وذهب إليه جازما عازما الشهيد الصقيف، ما خلى خيار آخر، وهو أن هذه الروايات دالة على أن الصلاة الثانية التي جعلها الفريضة بعد أن جعل الأولى فريضة بلا إشكال، تكون الأولى منهما اتصافها في الواقع بأنها الفريضة يتوقف على أن لا يأتي بالصلاة نفسها مرة ثانية في جماعة، فإن جاء بها مرة ثانية في جماعة لم يتحقق الشرط المتأخر للصلاة الأولى، فلا تتصف الصلاة الأولى بأنها محققة الامتثال، وإن كان يستطيع الإنسان أن يكتفي بتحقق الامتثال بالصلاة الأولى إذ الشريعة لم تلزمه بتحقيق الشرط المتأخر وهو الإتيان بالصلاة جماعة. وعلى هذا الأساس فمن صلى جماعة بعدما صلى فرادى وهي أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى فإنه حينئذ سوف يرفع الشرط المتأخر لصحة الصلاة التي صلاها فرادى، لأنه يشتغط فيها أن لا تتعقبها صلاة الفريضة نفسها جماعة. ثبوتا هذا ممكن، لكن استظهاره شهيد الصقر اللي أشكل على الأخذ بنحو المعرفية، قال هنا تكون الفريضة منحفظ فيها الكلام. أقول أولا بدنا نسأل الشهيد الصقر، انتبهوا لي يا أخوة، ويجعلها الفريضة، هل هي فريضة واجبة بالفعل أو الفريضة إشارة إلى الظهر التي صلاها فرادة وكانت بالفعل فريضة لما صلاها فرادة، يعني فعلا مأمور بها بالأمر الوجوبي هي بعد ما صلاها فرادة، ما مأمور بها بالأمر الوجوبي؟ ها؟ جيد، إذا ما مأمور بها بالأمر الوجوبي فلا محالة حتى على هذا الرأي لابد أن تحمل الفريضة على المعرفية، ليش؟ لأن كلمة الفريضة سوف تكون إشارة إلى ما كانت فريضة عندما أداها أول مرة بالفعل والآن لم تعد فريضة، أي إشارة إلى الظهر التي صلاها فرادة، فيشترك ذاك التخريج مع هذا التخريج في لزوم الحمل على المعرفية، ويختص هذا التخريج بالحمل على الشرط المتأخر الذي هو وإن أمكن عقلا ثبوتا لكنه لا يصار إليه إثباتا إلا بدلالة واضحة دالة عليه، وحيث أنه لا توجد دلالة واضحة دالة عليه فلا إشكال ولا ريب، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكن الحمل حينئذ على الشرط المتأخر، وإن آمنا بإمكانه ثبوتا كبرويا وفي المكان وفي المقام، خصوصا أن الشهيد الصاد مثل السيد الخوئي يرفض فكرات بأن الله يختار أحبهما إليه حتى يكون الاختيار الباري دخل في توصيفها بأنها هي الصلاة الظهر التي سجلت لهذا الإنسان، أنها هي التي امتثل بها. وعلى هذا الأساس الصحيح، بل أنا شوف واضح البحث يا إخوان، أن الصلاة المعادة جماعة لا تتصف بالامتثال بأي وجه من الوجوه، لا تبديلا وهو محال عقلا، ولا هجما وإن كان ممكنا ثبوتا، لكنه لا دلالة عليه إثباتا. أقصى ما في البيت عم بيقول الإمام بكل بساطة، هذا اللي صلى فرادة وحضر على المسجد ووجد القوم يصلون، ها؟ فليصلي معهم، بده يصلي ويجعلها الظهر اللي تصلاها، خلي يصلي ويجعلها الظهر اللي صلاها، ما مشكلة. بده يصلي ويجعلها قضاء عما فاته، يصلي ويجعلها قضاء عما فاته، لكن إذا جعلها الفريضة التي فاتته ماذا يكون؟ يكون في شرط متأخر؟ وين من هالألسنة موجود شيء من القبيل؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل. نعم نحن نعلم أن الأمر يترتب عليه ثواب، حتى الاستحباب يترتب عليه ثواب، خير إن شاء الله، يستحق ثوابه من صلى جماعة، وإن كان الامتثال تحقق بالصلاة الفرادة لا بالصلاة الجماعة، خير، ليش تحمل الزائد؟ على هذا الأساس. هذا يا إخوان، إلى هنا يكون البحث صار واضح، يعني لم يعد يتوقف على نكتة إضافية. وبالأثناء أنا كنت أود التعرض لما أفاده المحق الأصبهاني، لكن اتضح في الأثناء كلام المحق الأصبهاني، لم تبقى فيه مزية خاصة تحتاج إلى بيان، يعني غير أن أجزاء من كلامه تكون تكرار لما نقلناه عن المحق العراقي وغيره. هذا فيما يرتبط بالبحث. والخلاصة يا أخوان، النتيجة النهائية أن هذه الروايات لا تثبت صحة تبديل الامتثال، بل بالدقة العقلية هو غير ممكن أصلا. نعم آمنا بإمكان فكرة هدم الامتثال، لا بمعنى أن اختيار الهدم بأيدينا، نحن ما فينا، الواقع لا ينقلب عما وقع عليه مثل ما قال السيد الخوئي، بل بمعنى أن الشارع قد شرع شرطا متأخرا نستطيع رفعه باختيارنا. في فرق بين أن نقول ابتداء أنا صليت وبدي أهدم امتثالي بعد انتهاء الصلاة، في أهدم المقبولية بمعنى لا ترسل عليها نارا تحرقها، ها؟ لكن ما في أهدم الامتثال لأن الواقع لا انقلب عما وقع عليه. لكن إذا الشارع أوجد طريقا شرعا لهدم الامتثال، ولكن تحقيق مصداقه يكون بفعل الاختيار للمكلف، مثل ما الشارع جعل شرطا متأخرا أن لا يأتي بناء على تخريج الروايات على المعنى بعدها بجماعة وينويها، والمكلف جاء بجماعة ونواها، هون مش أنا اللي عم بهدم فعليا، الشارع جعل سبيلا شرعيا وأنا جئت بمصداقي على أرض الواقع، لأنه من أفعال الاختيارية، هون لا في استحالة عقلية ولا في مشكلة، لذلك كنا نقول عم نؤمن ثبوتا بهذا. هذا تمام الكلام يا إخوان في هذا الفرع. طبعا لو عم نحكي فقه في مجال للتفصيل أكثر، بس يكتفى بهذا المقدار في البحث الأصولي. وبهذا يتضح أن ما ذكره صاحب الكفاية من أنه دليل على صحة تبديل الامتثال لا يصح بوجه. أما ما ذكر من تطبيق صلاة الآيات يا إخوان، وإنه يعيدها ما لم ينجل القرص وبيظل يعيدها كل ما خلصها لتمام الإنجلاء، فذكر في المقام، مع أنه لا ربط له بالمقام يا إخوان، لأن صلاة الآيات إما تجب مرارا، عم بحكي كإمكان، إما تجب مرارا ما لم يتم إنجلاء القرص، إما تجب تماما ما لم يتم إنجلاء القرص، ما عادش عارفين حلنا شو عم نحكي يا شيخ، ما عادش عارف حالي شو عم بحكي يا شيخ طه. خلاص أنا بدي أطلب رسميا من الإخوين يطفوا تليفونات بالدرس. جيد. المهم تطبيق صلاة الآيات الروايات غاية ما ورد فيها أن من أكمل صلاته ولم يتم الإنجلاء يعيدها، إما تحمل على وجوب أنه يظل يكرر صلاة الآيات الإنسان ليتم الإنجلاء، وهذا مدفوع بالضرورة الفقهية إذ لا قائل به أبدا من المسلمين مش بس من مذهب أهل البيت، وإما تحمل هذه الروايات على استحباب أن يكرر الصلاة مش يكرر الامتثال، فالصلاة الثانية غير الأولى لأن الآية مستمرة تفترض صلاة استحبابا مرة ثانية، وهذا أين هذا من فكرة تبديل الامتثال وتغيير الامتثال يا إخوان أو هدم الامتثال؟ أجنبية بالكامل عن محل الباحث. هذا تمام الكلام، وبه تم الكلام في الموقف الأول إجزاء الأمر عن نفسه واقعيا أو ثانويا أو ظاهريا عن نفسه. الموقف الثاني في إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، يعني الثانوي عن الأولي. يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.